أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المسألة الرابعة: لو اختلف في البراءة قدم منكرها فيثبت الخيار. كان الكلام في اختلاف المتبايعين في خيار العيب. قلنا يقع الكلام في مقامات ثلاثة: المقام الأول الاختلاف في موجب الخيار، وأخذنا فيه أربع مسائل، وبعد ذلك شرعنا في المقام الثاني الاختلاف في مسقط الخيار. وصلنا إلى المسألة الرابعة. اليوم إن شاء الله نكمل البحث ونأخذ الرابعة والخامسة إن وفقنا الله عز وجل. فيبقى المقام الثالث الاختلاف في المسقط إلى الدرس القادم إن بقينا أحياء. الرابعة: لو اختلف في البراءة قدم منكرها. كالعادة، من الذي ينكر ومن الذي يدعي؟ البائع يدعي أنه تبرأ من العيوب، يقول بعتك السلعة وقد قلت إنني أبرأ من كل عيب فيها، حتى لا يثبت للمشتري خيار العيب. هو المشتري ينكر دعوى البراءة. نطبق القاعدة: البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. فالبائع يدعي البراءة والمشتري ينكر أن البائع قد برئ من العيوب الموجودة في المبيع. إذن الأصل عدم البراءة. أصالة عدم البراءة حاكمة على أصالة لزوم العقد. يعني لو شككنا أن عقد البيع لازم أو لا، الأصل اللزوم، الأصل في العقود اللزوم، والأصل في البيع اللزوم. هذه الأصالة موضوعها الشك في لزوم العقد. هذا الشك يرتفع تعبدان: ببركة استصحاب عدم البراءة. يعني كنا على يقين من عدم البراءة في العقد، شككنا في براءة بائع من العيوب في متن العقد، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب عدم البراءة. فإذا لم يبرأ البائع من العيوب وقد اتفق كل من البائع والمشتري على وجود العيب في المبيع، إذن يثبت خيار العيب للمشتري. فأصالة عدم البراءة من العيوب حاكمة ومقدمة على ماذا؟ على أصالة اللزوم في العقد. أصالة اللزوم في العقد تنفع البائع، أصالة عدم البراءة تنفع المشتري. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الرابعة: لو اختلفا البائع والمشتري في البراءة، يعني البراءة من العيوب، قدما منكرها، يعني قدما منكر البراءة. وفي الغالب من الذي ينكر البراءة؟ المشتري، وليس دائما. يمكن اثنينهم متدينين ومتشرعين، اثنينهم متدينين ومتشرعين. المشتري يقول أنت برئت من العيوب، متدين المشتري. البائع أيضا يقول لا، أنا لا أتذكر، أنا لم أبرأ من العيوب، أنا أتذكر جيد، أنا ما برأت من العيوب، ما أريد أخلي شيء في ذمتي. يصير هذا، لكن في الغالب البائع يدعي البراءة والمشتري ينكر البراءة. قدم منكر البراءة من العيوب فيثبت الخيار، يعني فيثبت خيار العيب لمنكر البراءة. لأصالة عدمها، يعني أصالة عدم البراءة، يعني الاستصحاب أصالة عدم البراءة من العيوب الحاكمة المقدمة على أصالة لزوم العقد. الأصل في العقد البيع اللزوم. جيد، إذن إلى هنا، إلى هنا ماذا كانت النتيجة؟ إذا اختلف في البراءة القول، قول مدعي البراءة أو قول منكر البراءة؟ منكر البراءة. هذا يتعارض مع ما ورد في مكاتبة أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه الإمام الكاظم. الرواية فيها دعوة البراءة، الإمام سلام الله عليه قدم قول البائع على المشتري مع أن البائع يدعي البراءة والمشتري ينكر البراءة. فإذا ربما يتراءى، لاحظ تعبير ربما يتراءى، لأنه في النهاية سيذكر الشيخ الأنصاري رأيه وأن هذه الرواية لا تتنافى مع القاعدة التي قررناها، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، لأنه سيذكر عدة أقوال في هذه الرواية. القول الأول الذي يذكره رضوان الله عليه هو للمحقق الأردبيلي، والقول الثاني للمحقق السبزواري في الكفاية، وكلاهما 180 درجة طرفي نقيض، والقول الثالث لصاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف البحراني. الشيخ الأنصاري يناقش الثلاثة ويأتي برأي رابع، باستظهار رابع. نقرأ الرواية لنرى الاستظهارات فيها. بحثنا كله في الرواية الآن. وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك، يعني خلاف تقديم قول منكر البراءة، يعني تقديم قول مدعي البراءة دون منكرها. لماذا قال ربما يترى؟ سيأتي منه رحمه الله، من الشيخ الأنصاري، إن هذه الرواية ناظرة إلى ظاهر المعاملة، فالرواية لا تتمسك بالأصل، تتمسك بالظاهر، والظاهر مقدم على الأصل. هذا بشكل مبسط ومختصر. إذا تعارض الظاهر مع الأصل أيهما يقدم؟ الظاهر. إحنا الآن بحثنا ماذا؟ إذا منكر للبراءة أو مدعي البراءة، ما هو الأصل؟ البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، يعني هذا إذا ما في ظهور، إذا ما في ظهور. أما إذا كان هناك ظهور أن البائع فعلا تبرأ، فالقول قول البائع، يقدم الظهور. ما نعمل بهذه القاعدة، نعمل بهذه القاعدة عند الشك، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين عند الشك. أما إذا وجد ظاهر لا معنى للتمسك بمقتضى القاعدة عند الشك في المسألة. وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. من هو أبو الحسن؟ إذا أطلق أبو الحسن أو قالوا أبو الحسن الأول فهو الإمام الكاظم، إذا قيل أبو الحسن الثاني فهو الإمام الرضا سلام الله عليه، إذا قيل أبو الحسن الثالث فهو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه إذا أطلق أبو جعفر ينصرف إلى من؟ إلى الإمام الباقر، إذا أطلق أبو جعفر الثاني ينصرف إلى من؟ إلى الإمام الجواد. طبعا أول أبو الحسن هو الإمام أمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه، لكن الروايات الفقهية عن أمير المؤمنين قليلة، كلامنا في الروايات الفقهية، أكثر الروايات الفقهية عن من؟ الإمام الصادق، وبعده الإمام الباقر، وبعده الإمام الكاظم، وبعده الإمام الرضا، أكثر الروايات هذه، يعني الإمام الكاظم ثالث أو رابع إمام من حيث الروايات، عمدة الروايات الفقهية عن الأئمة الأربعة الباقرين والكاظمين. أحيانا عن أبي الحسن مطلقة قد يكون الإمام الكاظم وقد يكون الإمام الرضا، يعرف من طبقة الراوي، إذا كان هذا الراوي من المختصين بالإمام الرضا ولم يدرك الإمام الكاظم سلام الله عليه فتنصرف إليه. عموما كتبت إلى أبي الحسن، إذن الرواية مكاتبة، يعني خط، يعني وجود كتبي وليس وجودا شفويا، والوجود الشفوي أقوى من الوجود الكتبي، لأن الوجود الكتبي يحتاج إلى معرفة خط الإمام، ممكن الكاتب غير الإمام عليه السلام، لذلك الوجود الشفوي الراوي يحرز أن الإمام قال أقوى من الوجود الكتبي. كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، المتاع يباع في من يزيد في السوق، يلا من يزود من يزود من يزيد، فينادى عليه فينادي عليه المنادي، فينادي يعني على المتاع المنادي، فإذا نادى عليه يعني نادى المنادي على المتاع برئ من كل عيب فيه، أقول أنا فيه يعني في المتاع، يعني أنا أبيعك وأبرأ من كل عيب في المتاع، فإذا اشتراه المشتري اشتراه المتاع، إذا اشترى المشتري المتاع ورضيه وارتضاه بعدين هذا المشتري ما عجبه، ما يقول أنا ما عجبني المتاع، يدعي وجود عيب فيه، يعني يريد رجعة بخيار العيب، هنا البائع يقول أنا برئت من ماذا؟ برئت من العيوب الموجودة فيه، المشتري ينكر، الإمام عليه السلام يقول للمشتري خليه ينق يدفع، صار القول قول من؟ قول البائع دون المشتري، مع أن البائع يدعي البراءة والمشتري ينكر البراءة. قال فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، نقد الثمن يعني ماذا؟ يعني دفع الثمن، فربما زهد فيه، يعني ربما زهد المشتري في المتاع لم يرغب فيه، فإذا زهد فيه في المتاع ادعى عيوبا، ادعى المشتري عيوبا وأنه لم يعلم بها، لم يعلم بالعيوب، فيقول له المنادي له البائع قد برئت منها، يعني عند البيع أنا برئت من العيوب، فيقول للمشتري لم أسمع البراءة منها، إذن المشتري ماذا يدعي؟ يدعي عدم العلم، لاحظ هذه آخر كلمة من أخذها في المسألة، المشتري لا يدعي عدم البراءة واقعان، المشتري يدعي عدم العلم بالبراءة، قال وأنه لم يعلم بها بالبراءة، فيقول له المنادي البائع قد برئت منها، فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها من العيوب، ما سمعت، وهذا دقة بعد، والله ما قلت لي، يقول أنا قلت لي، يقول أنا ما سمعت، مو تقول أنا ما قلت، للتدقيق هكذا، إذا واحد قال لك أنا قلت لك كذا أقول أنا ما سمعت، أحسن من تقول ما قلت لي، تنفي الواقع. ليش؟ الإنسان سهو في سهو. فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها، أي صدق، يعني أي صدق المشتري، فلا يجب عليه، يعني فلا يجب عليه البيع، يعني لا يكون البيع لازما على المشتري. أي صدق يعني المشتري، فلا يجب عليه، يعني فلا يجب البيع على المشتري، ما يصير لازم. أم لا يصدق يعني لا يصدق المشتري. فكتب عليه السلام أن عليه الثمن، يعني أن على المشتري الثمن، مع أن المشتري هنا منكر أو مدعي. منكر، الباع هو الذي يدعي البراءة، والمنكر يشتري والمشتري ينكر. صير القاعدة البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. ما هي القاعدة؟ البينة على المدعي يعني على البائع، وعلى المنكر اليمين يعني على المشتري الحلف. مقتضى القاعدة القول قول منه؟ قول المشتري. إذن هذه الرواية مخالفة للقواعد. هذا هو الرأي الأول، رأي من؟ المحقق الأردبيل. قال أولا الرواية ضعيفة لأنها مكاتبة، وثانيا مخالفة للقواعد. القاعدة تقول البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، وهنا في فرض المسألة البائع هو المدعي والمشتري هو المنكر. المفروض يقدمون قول المشتري، والرواية قدمت قول البائع. إذن هذا القول الأول. وعن المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر لضعفه، يعني لضعف الخبر. لماذا؟ لأنه مكاتبة. لضعفه مع الكتابة ومخالفة القاعدة. لماذا؟ لأن الأصل مع منكر البراءة، الأصل مع المشتري. القاعدة تقول البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. مقتضى القاعدة تقديم قول المشتري وعدم تقديم قول البائع، بينما الرواية قدمت قول البائع، قدمت قول المدعي. هذا الرأي الأول. لمن؟ لصاحب مجمع الفائدة والبرهان محقق الأردبيلي. محقق السبزواري في كفاية الأحكام بالعكس جعل هذا الخبر مؤيد إلى القاعدة البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. عجيب، كيف مؤيد؟ ما هو وجه التأييد؟ لاحظوا وياي. يقول المدعي المشتري يدعي عدم السماع، المشتري يدعي أنه لم يسمع البراءة، والمشتري ينكر، البائع ينكر، يقول أنا قايل لك أنا حاج وياك. فطبق القاعدة البينة على المدعي، على من يدعي عدم السماع، وعلى المنكر اليمين، البائع يحلف والله أنا قلت لك وانت سمعت. واضح ولا؟ إذن غيروا متعلق الدعوة ومتعلق الإنكار. لاحظوا وياي. المحقق الأردبيلي جعل متعلق الدعوة ما هو؟ البراءة. المحقق الزبزواري جعل متعلق الدعوة ما هو؟ سماع البراءة. واضح ولا؟ يلا لاحظ الآن باختلاف المتعلق. بناء على رأي المحقق الأردبيلي متعلق الدعوة والإنكار هو ماذا؟ البراءة. يصير البائع يدعي البراءة والمشتري ينكر البراءة. صارت الرواية مخالفة للقواعد. كيف تقدم قول المشتري مع أنه ماذا؟ كيف تقدم قول البائع مع أنه مدعي؟ الرأي الثاني، المتعلق الثاني للمحقق السبزواري يرى أن متعلق الدعوة والإنكار هو سماع البراءة. المشتري يدعي عدم سماع البراءة، والبائع ينكر عدم سماعه للبراءة. البينة على المدعي، المشتري في دعواه عدم السماع يحتاج إلى بينة، هو على المنكر اليمين، البائع ينكر عدم سماعه يحلف، صارت مع القاعدة واضح إن شاء الله. قال وما أبعد ما بينه بين رأي المحقق الأردبيلي وبين ما في الكفاية للمحقق السبزواري، الفارق بينهم متعلق الدعوى. المحقق الأردبيلي جعل متعلق الدعوى والإنكار هو البراءة، والمحقق السبزواري جعل متعلق الدعوى هو ماذا؟ سماع البراءة. وما أبعد ما بينه وبين ما في الكفاية من جعل الرواية مؤيدة لقاعدة البينة على المدعي. من هو المدعي؟ هنا المشتري، لأن المشتري يدعي عدم سماع البراءة، واليمين على من أنكر وهو البائع، لأن البائع ينكر عدم سماع المشتري للبراءة. يقول وفي كل منهما نظر، يعني في دعوى المحقق الأردبيلي نظر، وفي دعوى المحقق السبزواري نظر. ما هو وجه دعوى؟ ما هو وجه نظر؟ على وجهة النظر والتأمل والإيراد على الكفاية على المحقق الأردبيلي مجمع الفائدة والبرهان، أن هذه الرواية وإن كانت مكاتبة إلا أن الأصحاب قد عملوا بها في غير المقام. إذن هذا النظر بناء على رأي الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري مسلك الوثوق والإطمئنان، وبعمل الأصحاب بالرواية في غير المقام يحصل وثوق واطمئنان بالرواية وإن كانت مكاتبة. واضح ولا؟ هذا وجه النظر فوين بالنسبة إلى رأي صاحب مجمع الفائدة والبرهان. وأما وجهة النظر بالنسبة إلى المحقق السبزواري فلأن الرواية مخالفة للقاعدة وليست مؤيدة، اشتباه أن تجعل متعلق الدعوة هو سماع البراءة وعدم سماعها، لأن هنا الخلاف في شنو؟ في أصل البراءة. واضحة ولا؟ فالبائع يدعي البراءة والمشتري ينكر البراءة. واضح ولا؟ لأن مرد عدم السماع إلى إنكار عدم، يعني عدم السماع يراد منه عدم البراءة، يعني عدم السماع طريق لنفي البراءة واقعان، عدم سماع البراءة طريق ووسيلة لنفي البراءة واقعان، فتصير الرواية مخالفة للقاعدة لا أنها مؤيدة كما أفاد المحقق السبزواري. يلا الآن شوف الذوق البحراني للشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق. الشيخ يوسف رحمه الله يقول احنا مو كلامنا في دعوة البراءة وإنكار دعوة البراءة. المشتري في قرارة نفسه يعرف ان البائع تبرى من العيوب. المشتري ما يريد البضاعة، ما عجبته البضاعة، ما قال انه انا والله ما عجبتني، لانه صير البيع لازم، فجاء بخدعة وجاء بتدليس وجاء بكذبة وقال ماذا؟ وقال أصلا هو كان موجود في عيوب. فلما قال البائع أنني قد تبريت، والمشتري يعرف في قرارة نفسه أن تبرى، قال أنا ما سمعت. فإذن دعوى عدم سماع البراءة إنما هي حيلة للتخلص من البيع وفسخ البيع. بما أن هذا هو الموضوع، الإمام عليه السلام حكم أن القول قول البائع، لأن المشتري يعلم أن البائع قد تبرى من العيوب. واضح ولا؟ وهذا الكلام ليس ببعيد عن ظاهر الرواية، إن الرواية ماذا يقول؟ ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا. واضح الرواية؟ ما دام زهد في البضاعة قال أنا أدعي إن موجود عيوب. إذن دعوى العيوب ودعوى عدم سماع التبري إنما هي للتخلص من المبيع وإعمال خيار العيب. ذلك الإمام قال قول البائع، لأن أصلا ما يثبت خيار البيع في المسألة. وفي الحدائق أن المفهوم من مساق الخبر المذكور أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة، مدالسة يعني خديعة كذبا، لعدم رغبته في المبيع، لعدم رغبة المشتري في المبيع. الرواية تقول فربما زهد فيه، وإلا يعني وإلا فالواقع فهو المشتري عالم بتبري البائع، يعلم هذا مجرد دعوة. والإمام عليه السلام إنما ألزمه يعني ألزم المشتري بالثمن من هذه الجهة، من جهة وقوع المدالسة، يعني الواقع هو يعلم في قرارة نفسه، الواقع واضح، الواقع واضح أن البائع قد تبرع، بما أنه قد دلس، هذا فرض المسألة أنه قد دلس، الإمام حكم بأن القول قول البائع المتبري. هذا الرأي الثالث، الاستظهار الثالث. الاستظهار الرابع الشيخ الأنصاري يقول من قال إن المشتري عالم بالتبري؟ هذا هو الكلام، وهناك شواهد على أن المشتري مو عالم أصلا، مو عالم بالواقع كما يقول الشيخ يوسف، لأن السائل يقول أيصدق أو لا، يعني صدق كلام المشتري لو ما نصدق كلام المشتري. إذن هناك شيء مجهول، لأنه إذا معلوم هذا ما يحتاج إلى سؤال. واضح ولا؟ هذا السائل وحتى هذا المشتري إذا يعلم، إذا يقطع إن البائع قد تبرأ من العيوب. واضح ولا؟ بعد صارت المسألة واضحة، ما يحتاج يقول يصدق أو لا يصدق، من قوله أيصدق أو لا يصدق يعلم أنه الواقع مجهول، ولذلك وما ادعى عدم البراءة. المشتري لم يدعي عدم وقوع البراءة، ادعى عدم سماع البراءة، ادعى عدم علمه بالبراءة. واضح ولا؟ شيخنا الأنصاري كيف توجه الرواية؟ يقول الرواية ناظرة إلى شيء ظاهر كان متعارف في ذاك الزمان، كان ظاهر البيع إن البائع ينادي، هذا البائع المنادي في نفس المنادات ماله يبرأ من العيوب، بحيث كل من حضر للشراء يسمعه، هذا هو الغالب. ظاهر البائع حينما يقول من يشتري ظاهره أنه يتبرأ من العيوب، هنا المشتري يدعي أنه لم يسمع. فإذا شكينا أن البائع تبرأ أو لم يتبرأ، هنا لا نعمل القاعدة التي هي عبارة عن الأصل عند الشاك، أنه البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، ما تجري، هذه مورد جريان القاعدة عند الشاك. هذا الشك يرتفع ببركة تقديم ماذا؟ الظاهر. واضح ولا؟ ونضرب لك مثال الآن، لو جاء واحد اشترى، تفتزين إلى هذا المثال، اشترى سيارة، ثم بعد ذلك جاء مدعيا الغابن ويقول أنا ما أدري أن قيمتها هذه 1000 دينار، أنت بعتني إياها 5000 دينار. هنا الأصل وياه، الأصل عدم العلم، الأصل عدم علمه، فتثبت هذه الدعوة. لكن لو هذا المشتري خبير وظاهر الخبير معرفة الأسعار، فإذا جاء الخبير وادعى وقال أنا ما أعلم بالأسعار وهذا غبني، هنا نستصحب نقول الأصل عدم علمه بالسعر، يجري الأصل هنا؟ ما يجري، مع أن شك موجود، شكينا أنه كان يعلم لو ما كان يعلم. هذا الأصل يرتفع ببركة الظاهر، وهو أن ظاهر الخبير أنه يعرف الأسعار، هذا الظهور يرفع الشك. واضح ولا؟ هذا استظهار الشيخ الأنصاري. قال وفيه أن مراد السائل ليس حكم العالم بالتبري المنكر له فيما بينه وبين الله، المنكر له للتبري فيما بينه وبين الله، بل الظاهر من سياق السؤال استعلام، يعني طلب العلم بمن يقدم قوله في ظاهر الشرع من البائع والمشتري، يعني أيهما يقدم، هل هو البائع أو المشتري، مع أن حكم العالم بالتبري المنكر له للتبري مكابرتان، يعني ماذا مكابرتان؟ عنادان، مكابرة أحسنت، عنادان معلوم لكل أحد، إذا عاند وأنكر ما يمشي كلامه، معلوم لكل أحد خصوصا للسائل، كما يشهد به قوله أيصدق أم لا يصدق، الدال على وضوح حكم صورتي صدقه وكذبه. واضح ولا؟ صورة صدق المشتري وصورة كذبه واضحة الكلام إذا ما يعلم. شيخنا ما هو كلامكم؟ قال ولولا توجيه الرواية بأن الحكم بتقديم قول المنادي استنادا إلى الظهور لا إلى القاعدة. ما هو الظهور؟ قال لجريان العادة، هذا الظهور الظاهر هكذا، لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع ينادي ماذا؟ بالبراءة من العيوب على وجه، يعني بحيث يسمعه كل من حضر للشراء، هذا الظاهر، فدعوى المشتري مخالفة للظاهر. نظير مثيل ماذا؟ دعوى الغبن والغفلة عن القيمة، دعوى ممن؟ دعوى ممن لا يخفى عليه قيمة المبيع وهو الخبير، الخبير إذا ادعى أنه مغبون، هنا لا يقال أن الأصل عدم علمه بالقيمة، الظاهر يكون حاكم كون خبير. يقول بقي في الرواية إشكال، وهذا الإشكال له عدة أجوبة. ما هو الإشكال؟ وجه الإشكال التبري من العيوب اللي يسقط خيار العيب، التبري عند العاقد عند إجراء المعاملة، بعتك هذا الكتاب وذمتي بريئة من العيوب وأبرأ من العيوب، أما التبري قبل العقد هذا ما يسقط ماذا؟ خيار الغابن. وفرض المسألة أن البائع ينادي من يشتري، من يشتري وأنا أبرأ من العيوب، من يشتري وأنا أبرأ من العيوب، واضح ولا؟ إذن هذا التبري الوارد في الرواية ما يسقط خيار العيب، فكيف حكم الإمام عليه السلام بسقوط خيار العيب؟ قال بقي في الرواية إشكال آخر، من حيث إن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي، لا تجدي هذه البراءة في سقوط خيار العيب، بل يعتبر وقوعه، وقوع البراءة من العيوب في متن العاقد لا قبل العاقد. الجواب شيخ الأنصاري يذكر عدة أجوبة. الجواب الأول يقول يكفي تقدم الشرط على العقد، فيصير تقدم الشرط على العقد بمثابة الشرط الضمني. هو في البداية قال أبيعك، من يشتري وأنا أبرأ من العيوب، من يشتري وأنا أبرأ من العيوب، هذا شرط، هذا الشرط تقدم على العقد، تشتري بعتك، صار بعتك مبنية على شرط ضمني وهو الشرط المتقدم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يا أخي، نداء الدلال بمثابة الإيجاب، من يشتري من يشتري من يشتري وأبرأ من العيوب، من يشتري وأنا أبرأ من العيوب، هذا إيجاب. لكن هذا الإيجاب ما يتم بتكراره من يشتري وأنا أبرأ، من يشتري وأنا أبرأ، من يشتري وأنا أبرأ، هنا لم يأتي بالإيجاب بشكل كامل، يعني ما ذكر جميع الشروط المقصودة في ماذا المقصودة في البيع. لماذا لم يأتي؟ لأن إذا أتى وتم الإيجاب بشكل كامل، لما يجي واحد ثاني يريد يشتري بأزياد ما يقدر يفسخ المعاملة، لأن البيع تم والبيع عقد لازم. فهذا زرنجي باصطلاح الإيرانيين، يعني شاطر، جاء بجزء الإيجاب، قال من يشتري وأنا أبرأ من العيوب، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، لما شاف هذا أزيد واحد دفع سعر، قال له أخذه بعتك إياه، فصار التبري من العيوب جزء الإيجاب. قال ويمكن التفصي عنه والتخلص عن هذا الإشكال. جواب الأول، إما بالتزام كفاية تقدم الشرط وهو التبري على العقد البيع بعد وقوع العقد عليه، بعد وقوع البيع على هذا الشرط وهو التبري كما تقدم. هذه تقدم، هذه في الجزء السادس من هذه النسخة مجمع الفكر الإسلامي، سيأتي الآن الشيخ الأنصاري في الجزء الخامس ينهي كل الخيارات بختم خيار العيب، ثم يأتي بحث الشروط والالتزامات في العقود. يبدو أن الشيخ الأنصاري كتب الشروط والالتزامات في العقود قبل خيار العيب، يدل على ذلك في النسخة المعنونة قاف بدأ بحمد بالتحميد، الحمد لله رب العالمين وكذا وكذا. ففي الكثير من النسخ يقول كما تقدم، لأنه كتب الشروط والالتزامات التي ستأتي في الجزء السادس كتبها قبل خيار العيب، فيقول كما تقدم. في النسخ التي جاءت بعد مثل نسخة شين يقول كما سيأتي، عدلوها لأن خلوا الالتزامات خلوها في الأخير عند جمع المكاسب، خلاها الشيخ الأنصاري في الأخير. كما تقدم نبض كما سيأتي في باب الشروط في الجزء السادس. وإما الجواب الثاني، وإما بدعوى أن نداء الدلال براء من العيوب بمنزلة الإيجاب، لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته، فينادي الدلال ويقول بعتك هذا الموجود بكل عيب، الآن لاحظ شطارته، ويكرر ذلك مرارا من دون أن يتم الإيجاب، يقول له والله خذه. ما لماذا؟ حتى يتمكن، لكي يتمكن البائع من إبطاله، من إبطال الإيجاب عند زيادة من زاد. إذا واحد يزود وليش مو كامل؟ لأنه ما ذكر كل الأمور والشروط الموجودة في في المبيع، ويكرر ذلك مرارا. والحاصل جعل نداءه إيجابا للبيع، يعني جعل البائع نداءه من يشتري وأبرأ من العيوب إيجابا للبيع. جيد، إذا أبيت يا أخي، يا أخي، أولا لاحظ الجواب الأول، الجواب الأول تدعي أن البراءة شرط متقدم والعقد وقع مبني، إحنا ننكر تأثير الشرط المتقدم. اثنين، الجواب الثاني تدعي أن النداء بمثابة الإيجاب والتبري وقع ضمن النداء، ضمن النداء فهو ضمن الإيجاب، إحنا ننكر، نقول إنصافا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. يقول إذا تنكر هذا نقول المتعارف أيام الأئمة إن هذا بمثابة الإيجاب، حتى لو في زماننا ليس بمثابة الإيجاب. واضح ولا؟ أصلا في زماننا أوضح، لأن أكثر البيوع معاطاتية. يقول ولو أبيت إلا عن أن المتعارف في الدلال كون ندائه قبل إيجاب البيع وليس نداءه هو إيجاب البيع، أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان زمان الأمة غير ذلك، أن النداء هو إيجاب. ويا أخي أنت ليش معقد المشكلة؟ الرواية ما صرحت أن النداء قبل العقد، ما صرحت. يقول مع أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل الإيجاب كما لا يخفى، قد نستظهر منها لكن لا صراحة فيها. ثم الحلف هنا في هذه المكاتبة، حلف منه، حلف المشتري على عدم، قال على نفي العلم بالبراءة لا على عدم البراءة واقعا. ثم الحلف هنا في المكاتبة على نفي العلم بالبراءة، تخلي جملة معترضة أو تفتح قوس، لأنه نفي العلم بالبراءة هو الموجب لسقوط الخيار، تغلق القوس أو تضع شرطة. لا انتفاء البراءة واقعا، يعني وليس انتفاء البراءة واقعا. يلا كمل العبارة الآن من دون ها بين القوسين، لأنه الموجب لسقوط الخيار. لاحظ العبارة، ثم الحلف هنا على نفي العلم بالبراءة لا انتفاء، يعني وليس الحلف على انتفاء البراءة واقعا. هذه الانتفاء عطف على نفي العلم. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة تكرارية، فقط المقطع الأول جديد، نقرأ الأصل العدم، وأما الباقي الاختلاف في الدعوة هذا تكراري سنشير إليه. الخامسة، لو ادعى البائع رضا المشتري به، يعني بالمبيع المعيب، بعد العلم، يعني بعد علم المشتري بالعيب، هذا واحد. إذن الأصل عدم العلم، البائع مدعي في كل هذه الأشياء، القول قوله المشتري مع يمينه، البائع مدعي، البينة على المدعي وعلى المنكر لو المشتري اليمين. اثنين، أو إسقاط الخيار، يعني ادعى البائع أن المشتري أسقط خيار العيب. ثلاثة، أو تصرفه فيه، يعني ادعى البائع أن المشتري تصرف في المبيع مع علمه بالعيب حتى يسقط خيار العيب. أربعة، أو حدوث عيب عنده، يعني أو ادعى البائع حدوث عيب جديد حديث عنده المشتري فيصير في ضمان المشتري، حالف المشتري لأصالة عدم هذه الأمور، فيصير المشتري منكر والبائع مدعي. ولو وجد في المعيب عيب اختلف في حدوثه وقدمه، البائع يدعي الحدوث فيسقط خيار العيب للمشتري، والمشتري يدعي القدم لكي يثبت خيار العيب للمشتري، ففي تقديم مدعي الحدوث، من الذي يدعي الحدوث؟ البائع، تدعم أصالة عدم تقدم العيب، أصالة عدم حدوث العيب وعدم تقدمه. يقول لأصالة عدم تقدمه، يعني عدم تقدم العيب، كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب ودعوى تأخر العيب. وين تراجع؟ صفحة 339-340، 339 أسفل الصفحة. الثالثة، لو اختلف في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره. لاحظ يا أيها المسألة، هذه المسألة الثالثة من أين؟ من المقام الأول، الاختلاف في موجب الخيار. هذه المسألة اللي الآن جابها مسألة الخامسة من المقام الثاني، هي مكررة مع الثالثة من المقام الثاني. وياي لو لا، يعني هذه المسألة الآن الخامسة قسم منها مذكور في الثالثة من الأول، وهي بعينها أيضا مذكورة في الثالثة من الثاني. لاحظ الآن، هذه لو اختلف في حدوث في ضمان البائع وتأخره عن ذلك بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار، كان القول قول منكر تقدمه. واضح ولا؟ جيد. الشق الثاني، أو مدعي عدمه، يعني أو مدعي عدم تقدم العيب، من الذي يدعي عدم تقدم العيب؟ العيب ما تقدم، البائع. لا عدمه عدم العين أو مدعي عدمه. لاحظ لأصالة عدم تقدمه، عدم تقدم العيب الذي يدعيه منه أن العيب لم يتقدم البائع. هذا القول الأول. القول الثاني أو مدعي عدمه، يعني عدم تأخره. شوف عدمه تعود على تأخره. كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب ودعوى تأخر العيب. القول الأول لأصالة عدم تقدمه، هذا يسند البائع. الأصل عدم تقدم العيب، إذا ما تقدم العيب يعني صار العيب حادث، يصير لمصلحة من؟ لمصلحة البائع.
هذا عائد على كيف تقدم مدعي الحدوث أو مدعي عدم الحدوث.
أي أحسن. ففي تقديم مدعي الحدوث، من الذي مدعي الحدوث؟ البائع. هذا القول الأول. أو مدعي عدمه يعني عدم الحدوث. أحسن.
وهو المشتري،
وهو المشتري يدعي أنه ليس بحادث بل قديم. لماذا؟ لأنه أولا لاحظ معي كلاهما اتفق على وجود العيب، اختلفا في الحدوث. هذا الأولى. ما دام ادعوا أنه هناك عيب يثبت الاستصحاب أو لا يثبت الاستصحاب، شكينا في ارتفاع الاستصحاب لأنه ربما حادث، لا شكينا في ارتفاع الخيار للاستصحاب يجري، لا تنقض اليقين بالشك. أو مدعي عدمه عدم الحدوث لأصالة يعني الاستصحاب بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب. إذا عقد على المعيب يثبت الخيار، إن شك ارتفع أو لا لا تنقض اليقين بالشك نستصحب بقاء. هو الشك في سقوطه يعني في سقوط الخيار، خيار العيب بحدوث يعني بسبب حدوث العيب الآخر في ضمان المشتري، يعني إحنا على يقين من وجود خيار العيب بسبب عيب قديم، شكينا هذا خيار العيب يسقط بسبب حدوث عيب حديث في ملك المشتري، مو معلوم أن العيب حدث في ملك المشتري، عيب جديد موجود مو معلوم، لا تنقض اليقين بالشك نستصحب بقاء الخيار. يقول فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري. طبعا لاحظ الحاشية يقول كذا في النسخ، ولا يخفى عدم مجيء جواب لو وهو وجهان، لكن إذا تراجع نسخة شين موجود وجهان، وجهان جواب إلى لو. يلا لاحظ ياي العبارة أول الفقرة، ولو وجد في المعيب عيب اختلف في حدوثه وقدمه ففي تقديم وجهان. يلا لاحظ العبارة شلون بصير وجهان، ولو وجد في المعيب عيب اختلف في حدوثه وقدمه ففي تقديم الوجه الأول. الحمد لله. ففي تقديم مدعي الحدوث، هذا واحد. اثنين أو مدعي عدمه وجهان. وضحت العبارة أو لا؟ أعيد وأكرر، ولو وجد في المعيب عيب اختلف في حدوثه وقدمه ففي تقديم مدعي الحدوث أو تقديم مدعي عدمه عدم الحدوث وجهان. واضح العبارة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، الاختلاف في ماذا؟ في المسقط. وأما الثالث الاختلاف في الفسق ففيه المسائل الأولى يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على
أرحمنا.